أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن باختصار ومن دون تكرار، إثبات البراءة بالاستصحاب لا يتم، وفيه إشكال أن الاستصحاب أصل عملي، والأصل العملي لا يثبت اللوازم غير الشرعية لمجراه، ولا يجري في غير ما هو بنفسه حكم شرعي أو موضوع له بلا واسطة حكم شرعي، بينما كل ما يتصور استصحابه في الفرض لا يترتب عليه ما هو المقصود إلا بنحو الأصل المثبت، لأن ما يتصور استصحابه أمور ثلاثة كما ذكرنا، والمقصود إثبات نفي استحقاق العقاب أو إثبات شيء يستلزم نفي استحقاق العقاب على نحو القاطع، مثل إثبات الرخصة الشرعية والجواز للفعل، والمستصحابات الثلاثة المتصورة: البراءة، عدم كون التحريم على العهدة، أو عدم المنع من الفعل، أو عدم استحقاق العقاب، إما هي بنفسها المقصود مثل هذا الثالث، عدم استحقاق العقاب هو نفسه المقصود لكنه ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، وإما هي غير المقصود وليست تثبته إلا بنحو الأصل المثبت مثل المستصحبين الآخرين: البراءة وعدم المنع عن الفعل على ما فصلناه. هذا إشكال أول على إثبات البراءة بالاستصحاب. وهنا إشكال آخر يتضح بعد تقديم هذه المقدمة، وهي أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الاستصحاب أنه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة. في الاستصحاب، موارد الاستصحاب، هناك قضيتان تقول: الماء كر، يعني كان كرا، هذه قضية. في آن لاحق يحصل الشك، تقول: قضية الماء كر مشكوكة. هذه القضية الواحدة، المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، يعتبر أن يكون الموضوع فيها واحدا، كالمثال: الماء كر، ما كان متيقنا هو ثبوت الحكم بالكرية للماء مثلا، أو ثبوت كرية الماء اللي هو موضوع مثلا، وما هو مشكوك لابد أن يكون أيضا هو ثبوت الكرية للماء لهذا الموضوع نفسه. لماذا لابد أن يكون الموضوع في القضيتين واحدا؟ لأن أدلة الاستصحاب دلت على أن مجراه وما يثبت فيه الحكم الاستصحابي هو الشك في بقاء الشيء، ولا يصدق الشك في البقاء إلا مع اتحاد الموضوع. مثلا إذا كان الخشب متيقنا طهارته في وقت سابق. الآن إذا كان الخشب باقيا على حاله يقال أيضا هذا الخشب نفسه الذي كان طاهرا سابقا هو الآن يشك في الطهارة له، ما دام الخشب واحدا وهو نفسه في الحالين يصدق أن هذا شك في بقاء الطهارة السابقة. الطهارة السابقة التي هي طهارة الخشب هي الآن يشك باقية أو لا، طهارة الخشب التي كانت باقية أو لا، لأن الموضوع واحد يصدق أن هذا شك في البقاء. وأدلة الأصحاب تدل على إثبات الحكم في آن الشك بقاء. أما لو فرض أن هذا الخشب أحرقناه فأصبح رمادا وقلنا أن ذلك يغير الموضوع يصبح شيئا آخر، فالآن يقال هكذا: الخشب كان طاهرا سابقا يقينا، والآن يشك في بقاء الطهارة له، لم يعد الخشب موجودا وإنما يشك في طهارة شيء آخر وهو هذا الرماد مثلا، فلو حكم بطهارته لم يكن من باب الاستصحاب الذي هو إبقاء الحكم الذي كان، إبقاء ما كان، لأن الحكم بالطهارة الآن حكم بها في موضوع آخر وليس إبقاء لها في الموضوع نفسه، فليس حكما بالبقاء وليس إبقاء، فلا يكون استصحابا بل يصبح أشبه بالقياس منه بالاستصحاب، لأنه من قبيل تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، من قبيل تسرية حكم الطهارة الذي كان للخشب إلى الموضوع الآخر الذي هو الرماد، وهو يشبه قياس هذا الموضوع على ذاك الموضوع في حكمه وليس من باب الاستصحاب. إذن يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، وحدة الموضوع في الحالين، حال اليقين وحال الشك، في القضيتين المتيقنة والمشكوك. بناء على هذه المقدمة يبرز إشكال فيما نحن فيه، وهو أن الموضوع ليس بواحد، وذلك لأن موضوع البراءة أو عدم المانع عليكم السلام أو عدم استحقاق العقاب الثابتة هذه الأحكام في السابق موضوعها فيما فرضنا هو الصغير أو المجنون، لأننا في المثالين للمسألة أردنا أن نجر براءة الصغير من حال الصغر إلى الكبر والبلوغ، أو براءة المجنون من حال الجنون إلى حال الإفاقة. فالموضوع الذي كانت البراءة ثابتة فيه سابقا هو الصغير أو هو المجنون، والموضوع الذي يشك الآن في ثبوت البراءة في حقه هو الكبير العاقل، فلا هو صغير ولا هو مجنون، فهو موضوع آخر، ولم يكن الموضوع في القضيتين واحدا. فلو أريد الآن الحكم في الكبير العاقل بالبراءة وعدم المنع لكان من قبيل إثبات حكم موضوع الصغير والمجنون لموضوع آخر هو الكبير العاقل فهذا مانع آخر وإشكال آخر في جريان الأصحاب هنا. لكنه رحمه الله أمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى ما يأتي من أن موضوع الاستصحاب، موضوع الحكم في باب الاستصحاب يؤخذ من العرف. هناك بحث، الموضوع للحكم في موارد الاستصحاب من أين يؤخذ؟ احتمالات ثلاثة، أحدها ما يكون موضوعا في لسان الدليل، الثاني ما يكون موضوعا بدقة العقل، الثالث ما يكون موضوعا بنظر العرف. فما هي الفروق بين هذه الثلاثة؟ ليس هذا محل البحث، في محله إن شاء الله إذا قدر الله ووصلنا إليه سالمين من الأحياء نبين هناك. لكن الذي نقوله هنا إنه يختار هناك كغيره أن الموضوع يؤخذ من العرف ويشخص بنظر العرف، يعني ما ذكر في لسان الدليل أنه موضوع لا يوقف على ما جاء في لسان الدليل، يؤخذ هذا العنوان وينظر ما يفهم العرف منه. واضح؟ مثلا ربما قال الدليل في بعض الأحكام إنه حكم العنب مثلا، فإذا أردت أن تأخذ الموضوع من لسان الدليل فهو العنب، والزبيب ليس عنبا مثلا، لكن إذا أردت أن تأخذه من فهم العرف قد يقول العرف العنب والزبيب شيء واحد، والاختلاف في الرطوبة واليبوسة، مثل التمر والرطب أيضا ربما مثلا. كيفما كان الموضوع يؤخذ من فهم العرف ويشخص بنظر العرف، بناء عليه قد يقال هنا إن العرف لا يرى اختلافا في الموضوع فيما نحن فيه، لأن هذا الذي هو الصغير أو المجنون في الحالة السابقة هو من حيث الذات عينه في الحالة اللاحقة، ونفس هذا الشخص ذاتان، وإنما الاختلاف في بعض الحالات والعوارض لا في الذات، والاختلاف في الحالات لا ينافي اتحاد الموضوع ذاتا. فهذا الشخص الواحد لما ثبت له الحكم كانت حاله حالة الصغر أو الجنون، وهو نفسه وقع الشك في ثبوت الحكم لا عندما كانت حاله حالة الكبر والعقل، لكنه نفسه على التقديرين، لا أن هذا حالة الصغر أو الجنون غيره حالة الكبر والعقل. فإذا كان الموضوع واحدا عرفا لم يتم هذا الإشكال، هذا ما أشار إليه بالأمر بالتأمل. قال مع أنه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب، يشترط اتحاد الموضوع هذا يجب إحرازه ليكون هذا بقاء للموضوع السابق، ويكون الحكم المشكوك فيه إذا حكمنا بثبوته يكون إبقاء له الآن، فهذا لابد من إحرازه. إحرازه يكون بالعلم عادة، لابد من العلم ببقاء الموضوع، وما يقوم مقام العلم مقابل أن لا أحرز، فضلا عن أن أحرز العدم. إذن تغير الموضوع جزما، انتفى جريان الاصحاب جزما. اذا شك في تغير الموضوع لم يحرز ان المورد من مجاري الاستصحاب، تصبح شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، لان دليل الاستصحاب محصله الحكم بابقاء ما كان، ابقاء ما كان، الحكم بقاءً. فإذا شك في أن هذا موضوع واحد أو لا، لم يحرز أنه من إبقاء ما كان أو أنه من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، فلا يتمسك بعموم دليل الاستصحاب فيه، لأنه من قبيل التمسك بالعام في شبهته المصداقية. لذلك قال لابد من العلم مقابل أن تعلم بتبدل الموضوع، أو يكفي أن لا تعلم ببقاء الموضوع. إذن من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب هذا سيأتي. وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف، أو هو المجنون كذلك، فانسحابها في القابل في زمان الشاك، والحال أن الموضوع في زمان الشاك هو الكبير القابل للتكليف أو الكبير العاقل مقابل المجنون، هذا أشبه بالقياس من الاستصحاب. واضح؟ أشبه بالقياس من الاستصحاب. هذه العبارة ليست مستقيمة بحسب الظاهر. أشبه بالقياس من الاستصحاب، لو تركتها على هذا لكان معناه أن هذا يشبه القياس. بلي ربما لا بأس، أشبه بالقياس منه بالاستصحاب، أشبه بالقياس، لكن أشبه من الاستصحاب لو تركتها كما هي، كأن ظاهرها كون من هذه هي المن التي تتعلق بأفعل التفضيل، زيد أفضل من عامر، مع أن هذا ليس المقصود، هي أشبه بالقياس من الاستصحاب. لا يريد أن يقول هذا أشبه بالقياس من الاستصحاب، يعني الاستصحاب يشبه القياس وهذا يشبه، لكن هذا يشبه القياس أكثر من الاستصحاب، لا. واضح؟ هو يريد أن هذا يشبه القياس لا الاستصحاب، شبهه بالقياس الاستصحاب. فلذلك أن الأفضل كان أن يقول أشبه بالقياس منه بالاستصحاب، شبهه بالقياس أكثر من شبهه بالاستصحاب. فتأمل. وبالجملة فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب. يقول أصل البراءة، براءة العقلية بمعنى قبح العقاب بلا بيان، أوضح عند من يقول بها من أن يحتاج في إثباتها إلى التمسك بدليل الاستصحاب اللي هو مبني على ملاحظة الحالة السابقة، بل هي عندهم حكم عقلي واضح في مجرد الشك في التكليف واستحقاق العقاب، فيقول يقبح العقاب بلا بيان. أمس أشرت لا أحتاج مع هذا إلى أن ألاحظ الحالة السابقة، مجرد احتمال تكليف واحتمال عقاب مترتب عليه، ما دام لا يكون بيان يقول يقبح العقاب بلا بيان، احتمالك للعقاب بدوي جدا، يزول بهذا الحكم العقلي، انتهى. لا أحتاج إلى أن أنظر إلى الحالة السابقة وثبوت البراءة سابقا وجرها إلى هذا المقام، بخلاف الاستصحاب في هذا التكلف الزائد، واللي هي أظهر عندهم جريانها في الشك في التكليف وعدم بيان عليه لنفي العقاب من أن تحتاج، مع ملاحظة احتمال التكليف والعقاب والشك فيه الحالة إلى ملاحظة الحالة السابقة وإجراء استصحابها إلى هذا الآن، لا تحتاج إلى هذا. هذا شيء سهل يعني ما فيه كلام، ولكن قال هي أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها. وهناك أذكر من بعض الدروس من الأساتذة من اعترض على هذا، هي أظهر عند القائلين بها هذا مفهوم ومعقول، أما أظهر عند المنكرين لها أيضا كيف هذا؟ واضح الإشكال؟ مراد المصنف القائلين بالفعل والمنكرين بالفعل، وهم الأصوليون والأخباريون. في مقام الفعلية هناك قائل ومنكر، لكن في مقام غير الفعلية، في مقام أصل ثبوت هذه القاعدة وإن لم يكن العمل فعلا على مقتضاها، فالكل متفقون، ولقد دعينا الإجماع على البراءة فيما لم يرد فيه دليل على التحريم، لا بعنوانه ولا بعنوان الاحتياط. تذكر هذا؟ هذا من الأصول ومن الأخبار، الكل يقول بها على نحو الاقتضاء، على نحو أصل القاعدة، عبر بما شئت، وإنما الخلاف في أن الأصول يقول والعمل بالفعل عليها، لأن موضوعها عدم البيان ولم يبين بحيث ينتفي موضوعه، لا حكم شرب التتم في نفسه ولا وجوب الاحتياط فيه، بينما الأخبار يقول صحيح لم يبين حكم شرب التتم في نفسه ولكن بين وجوب الاحتياط فيه، فلا يبقى محل للعمل بهذه القاعدة بهذا الأصل، وإلا فهو في الكبرى موافق تماما، ولذلك يتمسك بها في الشبهة الوجوبية، يتمسك بها وبالبراءة الشرعية، يقول هناك بالبراءة، يقول لم يرد هنا بيان للاحتياط ينفي موضوعها. إذن الأصوليون والأخباريون جميعا قائلون بأصل البراءة العقلية كأصل ومرجع عند عدم الدليل، وإنما الخلاف في أن الأصول يقول لم يجئ دليل على خلافها وبيان ينفي موضوعها، والأخبار يقول جاء دليل وبيان يثبت ويبين وجوب الاحتياط فانتفى موضوعها. لذلك المنكرون والقائلون بها على مستوى الفعلية هم جميعا قائلون بها لا على مستوى الفعلية، هؤلاء القائلون بها لا على مستوى الفعلية جميعا هي عندهم أظهر من أن تحتاج إلى الصحابة. يعني حتى الأخباري يمكن أن يقول إذا غضضت النظر عن دليل الاحتياط فهنا قاعدة عقلية تقول يقبح العقاب بلا بيان، وحينئذ نقول هي عنده بهذا اللحاظ، يعني وبغض النظر عن دليل الاحتياط وفي نفسها ولولا بيان الاحتياط أظهر من أن تحتاج في إثباتها إلى الاستصحاب، كما أن عند الأصولي كذلك. فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لا من أن يحتاج إلى الاستصحاب. كان الكلام إذن بعد الفراغ عن استعراض أدلة البراءة القابلة للاعتماد في ذكر وجوه من الأدلة للبراءة هي بنظر المصنف غير ناهضة لإثباتها. واحد منها كان استصحاب البراءة تقدم مع ما فيه. الوجه الآخر التمسك بدعوى كون الاحتياط عسرا فيكون وجوبه منفية. عبارة أخرى، أنت في محل الكلام، يعني شبهة التحريمية، بين أن تقول بالبراءة عن تحريم المحتمل وبين أن تقول بالاحتياط لأجله، لكن الاحتياط عسر والعسر في الشريعة منفي فيكون الاحتياط منفيا لا يجب، فيتعين القول بالبراءة، هذا دليل على البراءة. يقول المصنف في جواب هذا الاحتياط إنما يدعى عسره وهو عسر لو كان فإنما يكون عسره من جهة كثرة موارده، ما في جهة أخرى يدعى كون الاحتياط عسرا لأجلها إلا أن موارده كثيرة فيوجب الاحتياط التام فيها جميعا الوقوع في المشقة في العسر في الحرج. فإذا كان هذا هو المقصود بعسر الاحتياط، يعني العسر الناشي من كثرة الموارد، أوردنا عليه حينئذ أن موارد الشبهة التي يدعى فيها الاحتياط على القول به ليست من الكثرة بحيث يلزم من الاحتياط التام فيها جميعا الوقوع في العسر والحراج، لأن هذه الموارد موارد القول بالاحتياط عند الأخباريين هي ما فقد فيه النص على الحرمة. الأخباري لا يقول بالاحتياط إلا في الشبهة التحريمية، فمورد قوله بالاحتياط الشبهة التحريمية التي لا نص فيها على التحريم، ما فقد فيه النص على الحرمة، أو وجد النص ولكن كان مجملا لا يفهم منه شيء يمكن العمل به، أو تعارض فيه نصان، واحد يدل على الحرمة واحد ينفيها مثلا من غير وجود مرجح لأحد هذين النصين فتستحكم الشبهة. هذه ثلاثة موارد للشبهة التحريمية يقول أخباري فيها بالاحتياط. طب هذه كم تكون مواردها، خصوصا إذا لاحظت كم يكون عددها من حيث الكثرة، خصوصا إذا لاحظت أنك تتحدث عن الأخباري الذي يقول بحجية كل الأخبار أو كل الأخبار التي في الكتب المعتمدة كالكتب الأربعة مثلا أو معظم هذه الأخبار، فهذا مثله يقل ما لا يظفر بخبر واضح الدلالة في المسألة أو بتعارض خبرين لا يجد لهما مرجحا مثلا من اعتضاد أحدهما بخبر آخر أو خبرين أو ثلاثة أخبار ولو ضعاف مثلا، وأمثال ذلك مما ينحل به الشبهة ويكون فيها دليل على حكمها. فبلحاظ ذلك يصبح موارد الشبهة التحريمية المستحكمة التي يقول فيها بجريان الاحتياط موارد ليست كثيرة بحيث يستلزم الاحتياط فيها الوقوع في العسر والحراج. هذا بالنسبة إلى الأخبار. وأما الأصوليون فهم فئات وطوائف، منهم مثل السيد المرتضى رحمه الله ومن يتبعه في هذا الرأي، يقول بانفتاح باب العلم وأن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار القطعية للتواتر أو للغالب من الاحتفاف بالقرينة، يعني أحيانا للتواتر لكن غالبا للاحتفاف بالقرينة الموجبة للقطع بصحة الخبر وصدقه وصدوره. هؤلاء الذين يدعون فتح باب العلم وتحصيل معظم الأحكام بالعلم والضرورة وهذا الشكل، كم يبقى عندهم من موارد استحكام الشبهة التي يقال فيها لو قيل بالاحتياط يقال فيها بالاحتياط؟ لا يبقى إلا موارد قليلة لا يجب الاحتياط فيها العسر والحرج. طائفة أخرى تذهب إلى أن باب العلم ليس بهذه المثابة، ليس منفتحا بحيث يحصل به معظم الفقه، بل باب العلم منسد ولا يحصل منه إلا القليل من الأحكام، لكن باب العلم مفتوح بكثرة، وهناك ظنون خاصة كثيرة دلت الأدلة الخاصة على اعتبارها، مثل خبر الثقة والعدل، إجماع المنقول، الشهرة في الفتوى وأمثال ذلك. وهذه بمجموعها مع مقدار ما يحصل بالعلم من التواتر والقرائن القطعية والإجماعات وأمثال ذلك تفي بمعظم الفقه أيضا. فهؤلاء يشبهون الأوائل من حيث النتيجة، كل الفرق أن الأوائل قالوا كل ذلك يحصل بالعلم، بينما هؤلاء قالوا كل ذلك يحصل بالملفق من العلم وهو الأقل، ومن الظنون الخاصة وهو الأكثر. لكن بالنتيجة كل الفقه أو معظم الفقه الكافي في انفتاح الباب وكون الزمان زمان انفتاح يحصل لنا بالدليل، العلم أو غير العلم. فيبقى موارد قليلة لو قيل بالاحتياط تكون هي مجار الاحتياط، لا يوجب الاحتياط في جميعها الوقوع في العسر والحرج. نعم ربما، وهذه طائفة ثالثة من الأصوليين، ربما يكون بعض هؤلاء ممن لا يقول بحجية ظنون خاصة كثيرة، لم يثبت عنده حجية ظنون خاصة كثيرة، لم يثبت عنده مثلا إلا حجية خبر العدل مثلا، خصوصا إذا قلت الحجة خبر العدل المعدل بعدلين ولا يكفي فيه تعديل عدل واحد. فهؤلاء مثلا بعد إخراج إجماع المنقول وخبر الثقة والشهرة، بل على فرض آخر حتى خبر العدل المعدل بعدل واحد، يبقى موارد ليست بتلك الكثرة من الظن الخاص يحصل بها التكليف. ويبقى خلاف ذلك، يعني وراء ما يحصل بالعلم وبهذا الظن الخاص المعتبر، موارد كثيرة من الشبهات لا فيها علم ولا ظن معتبر، ولو قيل بالاحتياط لكانت كلها مجارية لقاعدة الاحتياط، وكثرتها قد تكون بحد يلزم من الاحتياط في الكل العسر والحرج. لكن نقول مع ذلك لا يصح أن يقال في حق هؤلاء إنهم يتعين عليهم القول بالبراءة. لما؟ لأن الاحتياط في هذه الموارد عسر وحرج فيكون منفيا فيتعين البراءة، بل يقال في حقهم إنه يتعين التبعيض، فيأخذون بالاحتياط بالمقدار الذي لا يلزم منه العسر والحرج. وأما في بقية هذه الشبهات التي لو احتاط فيها المكلف للزم العسر والحرج، فإنهم يأخذون فيها بالظنون غير الخاصة بمطلق الظن، بالظنون التي لم يثبت اعتبارها بالدليل الخاص. لماذا هكذا؟ يقول يعلم هذا من ملاحظة ما يذكر للأصوليين في باب الانسداد، في باب الانسداد الذي أقاموه دليلا على حجية الظنون الخاصة. ماذا قالوا؟ قالوا لا طريق لنا إلى الأحكام المعلومة بالإجمال الفعلية المطلوبة من جهة العلم ولا من جهة الظن الخاص، فنحن بين أمور، إما أن نهملها ونجلس في البيت كالصغار والمجانين أو حتى كالبهائم بلا تكليف، وهذا معلوم أنه لا يجوز ولا يرضى به الشارع، وإما أن نجري البراءات في كلها فهذا كذلك، أو نرجع فيها إلى الانفتاح، فالانفتاح بنظرنا جاهل يعني يعتقد بحجية كذا وكذا وأن هذه أحكام الله التي أدت إليها هذه الظنون الخاصة عنده، ولكنه مخطئ في ذلك. أو مثلا نقول بالاحتياط في الكل، اترك كل ما سوى ذلك، ركز على هذه النقطة، لم نظفر من الأحكام إلا بالقليل بالعلم وبعض العلم الذي لا يفيه بالفقه أو معظمه، فنسد الباب إلى الأحكام المعلومة بالإجمال من حيث العلم والعلمي. فهل نحتاط فيها؟ نقول لكن الاحتياط فيها، بس أحيانا يقولون مخل بالنظام اترك هذا، أو على الأقل موجب للعسر والحرج فيكون منفيا، إذا كان منفيا سقط وجوبه، لابد أن يكون طريق آخر، طبعا ليست الانفتاح ولا البراء ولا كذا، فيتعين الأخذ في موارد هذه التكاليف بالظن ترجيحا له على الوهم المقابل له. واضح؟ هذا الذي ذكروه هناك ينطبق هنا، عندما يكون له ظن خاص ولا يفي بالفقه أو معظمه بحيث يبقى، أو يفي بالفقه ومعظمه، لكن الوفاء بالفقه ومعظمه على مراتب، تمر واحد له من الأدوات من الظنون الخاصة عدة ظنون وبيظفر بها بواسطتها بالكثير من الأحكام، وربما يفوق المقدار المعلوم بالإجمال. بعبارة أخرى، إذا كان الشبهات مجموعها 10,000 والمعلوم بالإجمال 6,000، لكن نحن لسنا نعلم أيضا أنه ما وراء 6,000 لا يوجد أحكام، ليس بشرط لا عن الزيادة، لا بشرط يمكن أن يكون زيادة. فمن له ظنون خاصة كثيرة يحصل 7,000 و8,000 وربما 9,000 من الأحكام في 9,000 مورد من الشبهات، فلا يبقى إلا 1,000 شبهة مثلا، ويكون الاحتياط فيها غير موجب للعسر والحرج. لكن من لم يكن له إلا عدد قليل من الظنون الخاصة مثل هذا الذي قلنا لم يثبت له إلا حجية خبر العادل، فأفرض يظفر ب6,000 وينحل العلم الإجمالي، لا يكون انسداديا لكن يكون الباقي عنده 4,000 شبهة، و4,000 شبهة شيء كثير مثلا للاحتياط فيها، 4,000 شبهة حكمية، كل حكم إذا أردت أحيانا أن تحتاط لأجله قد تحتاج إلى تكرار وإلى كذا وما، فيوقع فيه عسر وحرج. واضح؟ فليس بالضرورة الكلام عن الانسدادي، هذه طائفة ثالثة غير السيد وأتباع القائلين بالانفتاح للعلم، وغير الطائفة الأخرى تقول بالانفتاح لا في خصوص علم بل بالعلم مع العلم، وهي أيضا تقول بالانفتاح لكن يقل الظنون الخاصة عندها، لكن لا يقصر عن الظفر بالمعلوم إجمالا. واضح؟ ولا يؤدي إلى القول بالانسداد، لكن حالهم تعلم من حال الطائفة الرابعة وهم الانسداديون. ماذا قال الانسداديون؟ كما ذكرت لك، لا طريق إلى هذه الأحكام لا من علم ولا من علم، فالاحتياط في كلها موجب للعسر والحرج. إذن وبعد إلغاء بقية الطرق المحتملة لتحصيل هذه الأحكام أو لتحديد الموقف تجاه هذه الأحكام من براءة وغيرها، تقليد الانفتاح مثلا، يتعين الرجوع بعد كون الاحتياط عسرا إلى الظن في تحصيل هذه الأحكام مثلا، فيمكن أن يقال مثل هذا في محل الكلام. إلا أن يقول قائل إذا بلغ حد أن يظفر هؤلاء بتمام المعلوم الإجمال وليسوا انسداديين، فلماذا الرجوع إلى الظن في البقية؟ ذاك الرجوع إلى الظن من باب أنه ليس سواه طريق لتحصيل الأحكام، وأنت حصلت الأحكام وهذه شبهات ولعل ليس فيها أحكام، فلنقل فيها بالاحتياط فيلزم العسر. فلعل مفروض المصنف في الانسدادي ليس في طائفة أخرى غير الانسدادي، في من قل عنده الظن الخاص بحيث لم يؤدي مجموع ما بين يديه من الظن والعلم إلى فتح الباب وتحصيل المعلوم بالإجماع من الأحكام فوقع الانسداد. إذن هنا طوائف ثلاث فقط، القائلون بانفتاح باب العلم طائفة، والقائلون بانسداد باب العلم لكن بانفتاح الباب إلى الأحكام ولو من غير العلم من جهة الظنون الخاصة، وهؤلاء تقل موارد الشبهة عندهم فلا يلزم من الاحتياط فيها العسر كالأوائل. والقائلون بالانسداد وهم الذين لم يثبت عندهم حجية شيء من الظن الخاص، أو ثبت عندهم حجية شيء لا ينفع في الوفاء بالمعلوم بالإجمال من الأحكام وفتح الباب ولو من جهة العلمي إليها. إذن هؤلاء انسداديون، لكن الانسداديين قسمان، قسم لم يثبت عندهم شيء من الظن الخاص، قسم ثبت عندهم شيء قليل. فاللي لم يثبت عندهم شيء الاحتياط في كل الشبهات واضح كثيرة جدا، كل الشبهات إلا القليل اللي حصل فيه العلم والاحتياط فيها عسر حتما إن لم يكن مخلا بالنظام. والآخرون شبهاتهم أقل لفرض قولهم بحجية ظن خاص وإن لم يفي بالأحكام، فتكثر عندهم الشبهات لكن ليست بتلك الكثرة، لكن أيضا موجبة للعسر، وليسوا كالذين ينفتح الباب عندهم من جهة الظن الخاص في قلة موارد الشبهة وعدم إيجابها العسر. طيب هؤلاء الذين هم من القسم الأول من الانسداديين ماذا قالوا هناك؟ قالوا بعد تعذر الاحتياط، بعد تعسره وعدم وجود طريق آخر، يتعين تشخيص موارد ثبوت تلك التكاليف المعلومة بالإجمال بما بالظن، ولا يلزم من كون الاحتياط عسرا الذهاب إلى البراءة. هنا كذلك بنفس المناط نقول هناك بقية من الأحكام لم يظفر بها موجودة في موارد هذه الشبهات، فلو قيل فيها بالاحتياط في الكل لزم العسر. فماذا نقول؟ نحتاط بالمقدار الذي لا يلزم فيه العسر ونذهب في الباقي إلى العمل بالظن، لأن عندي أحكام في هذه الشبهات لابد من تحصيلها، واضح كيف؟ فلابد من الرجوع إلى الظن ولا يلزم من عسر الاحتياط القول فيها بالبراءة، أو ابتداء نقول في الكل بالعمل بالظن كما يقرره بعض القائلين بالانسداد ليثبت حجية الظن، واضح؟ لأن هناك من يقول بحجية الظن في كلها، أو من يعترض عليهم فيقول لازم هذا الدليل ليس حجية الظن بل التبعيض، نحتاط في البعض بحيث لا يلزم عسر، وإذا لزم العسر في البقية مثلا نأخذ بالظن، واضح كيف؟ لكن على كل حال يعلم حكم هؤلاء من الانسداد التام اللي لم يثبت عنده حجية ظن أصلا أو إلا الشيء القليل القليل. بل هذا هو انسدادي أيضا. لعل مقصود المصنف هذا، أن هذا يكون انسداديا. غاية الأمر أن الانسدادي مرة لا يثبت عنده شيء من الظن، أو شيء قليل جدا لا عبرة به، ومرة يثبت عنده شيء مثل خبر العدل لكن لا يفي، فيبقى أيضا الباب منسدا. لعل هذا مراده. وإلا إذا كان هذا ثبت عنده حجية شيء أقل من غيره من الظنون الخاصة مثل خبر الثقة أو العدل، لكن كان يفي بالمعلوم بالإجمال، ونقول لا يكون مانع بعد ذلك عن القول بالبراءة مقابل الاحتياط، ولا يتعين الرجوع إلى الظن، لأن الرجوع إلى الظن عند الانسداد كان بمناط أن هنا أحكاما لابد من تحصيلها بالظن، وأما إذا كان هذا قد ظفر بالمعلوم بالإجمال فلا يكون هناك في علمه أحكام يجب عليه تحصيلها حتى يقول أقرب الطرق إلى تحصيلها بعد تعذر الاحتياط وانقطاع كل الطرق الأخرى هو الظن. لا يستطيع أن يقول هذا، ليس عندك علم بأحكام حتى تقول باللجوء إلى الظن لتحصيلها. فإما أن تقول بالاحتياط أو تقول بالبراءة، لكن الاحتياط عسر فيتعين القول بالبراءة. على كل حال لا يكون جوابه أنه لا يقال بالبراءة بل يرجع إلى الظن. لماذا أرجع إلى الظن؟ ما دمت حصلت المعلوم بالإجمال. فلعله من هذه الجهة يكون مقصود المصنف أن هذا أيضا انسدادي. غاية الفرق أنه انسدادي ثبت عنده حجية ظن خاص لا يفي بالمعلوم إجمالا، مقابل انسدادي لم يثبت عنده حجية ظن خاص أصلا مثلا. هذا محصل الكلام. هناك وجه أخير ذكره البعض هنا لإثبات القول بالبراءة، حاصله أن الاحتياط قد يتعذر ولا يمكن، فكيف نقول بوجوبه؟ خب أين يتعذر؟ قال كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، وهذا الدوران بين المحذورين. قال هنا لا يمكن الاحتياط ويتعذر الاحتياط، فكيف نقول بوجوبه؟ فيسقط وجوب الاحتياط لذلك، ويقول يتعين القول بالبراءة. مصنف يعلق على هذا بقوله وفيه ما لا يخفى، نحن إذا قلنا بالاحتياط ومن يقول بالاحتياط كالأخبار إنما يقول به حيث يمكن، لا حيث يتعذر ولا يمكن كما في الدوران بين المحذورين. هذا الموضع محل اتفاق بين الكل أنه لا يجري فيه الاحتياط لعدم إمكانه، بغض النظر عن اختلافهم فيه أنه يكون الأصل فيه التخيير عقلا أو يتمسك بالبراءة والإباحة شرعا في الطرفين فيقال الوجوب مما لا يعلمون فيكون مرفوعا، والتحريم مما لا يعلمون فيكون مرفوعا، أو أقوال أخرى في الكفاية أنهاها إلى 5 أقوال. بغض النظر عن هذا الخلاف، لكن أصحاب هذه الأقوال كلهم متفقون على أن هنا لا يجري الاحتياط لعدم إمكانه، وإنما النزاع بينهم في الاحتياط في غير هذا المورد حيث يمكن، كما هو محل الكلام بيننا وبين الأخبار فعلا، وهي الشبهة التحريمية التي يدور الأمر فيها بين الحرمة وغير الوجوب، بين الحرمة والحل مثلا، بين الحرمة والإباحة. وأيضا نحتاج إلى البحث لإثبات الاحتياط أو البراءة في عكسها في الشبهة الوجوبية، وإن كان الأخبار هناك لا ينازع، لكن نحتاج إلى إثباته بالدليل، حيث يدور الأمر بين الوجوب وغير التحريم مثل الوجوب والجواز مثلا. في هذه الموارد يكون البحث في الاحتياط والبراءة، لا فيما ذكرت مما لا يمكن فيه الاحتياط. فهذا كما ترى، ولذلك قال المصنف أنا لم أرى مثل هذا الاستدلال في كلام إلا كلاما شاذا لا يعبأ به. واضح؟ قال وبالجملة بل. ومنها أن الاحتياط عسر منفي وجوبه، أو عسر منفي وجوبه، وفيه أن تعسره إن كان قل ليس إلا من حيث كثرة موارده، وهي هذه الكثرة يعني بحيث توجب العسر ممنوعة، لأن مجراها عند الأخباريين الشبه التحريمية. والشبه التحريمية كيف يتحقق الشبه فيها وتستقر؟ بفقد النص على الحرمة، موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص، يعني بين ما يدل على الحرمة وبين ما ينفيها، مثل ما يدل على الإباحة أو الجواز، من غير مرجح طبعا منصوص، لأن الأخبار في باب التعارض يقف في المرجحات على المنصوص على طريقته في الجمود على النصوص عادة، يقف على المنصوص من المرجحات ولا يتعدى، فإن كان مرجح منصوص رجح أحدهما به، وإلا وإن كان هناك مرجح غير منصوص توقف وثبت عنده واستقر التعارض واستحكمت الشبهة، فماذا يصنع؟ ربما يقول بالتخير حينئذ، ربما يقول لا، نقول بالاحتياط. طبعا نحن نقول بالتخير، لكن الأخبار الذاهب إلى الاحتياط في الشبهة التحريمية يقول هنا بالاحتياط، لا يقول بالتخير. تخير عندنا شبيه بالبراءة. هنا أيضا مورد وجود نص مجمل لم يشر إليه المصنف، لكن لعله للوضوح مثلا من جهة أنه تقدم هذا المعنى، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج، هذا عند الأخباريين. وعند المجتهدين الأصوليين مجل القاعدة، قاعدة الاحتياط، موارد فقد الظنون الخاصة. طبعا هو لم يبين كما بيّنت، لكن ببياني ربما يصبح المطلب أوضح. يعني من كان من قبيل المرتضى وهؤلاء الذين يدعون فتح باب العلم فواضح، يبقى القليل، وعند غيرهم وهم الغالب الذين لا يقولون بفتح باب العلم لكن يقولون بانفتاح باب العلم، الظنون الخاصة هي التي في الغالب تدلنا على الأحكام، فهؤلاء مجاري قاعدة الاحتياط عندهم كل الشبهات، لو قالوا يعني بالاحتياط كل شبهة تكون مجرى الاحتياط عندهم، وهي ما فقد فيه الظن الخاص فضلا عن العلم طبعا، وهي هذه الموارد عند الأكثر ليست بحيث يؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج. اقتصار على الظنون الخاصة والعمل فيما عداها بالاحتياط لا يؤدي إلى الحرج، لأن موارد الظنون الخاصة كثيرة، لأن على الأقل يقولون بحجية خبر الثقة والخبر الضعيف المنجبر والحسن ربما وأمثال ذلك، فلا يبقى موارد شبهات كثيرة يوجب الاحتياط فيها عسرا وحرجا. ولو فرض لبعضهم، طائفة منهم يفترض فيهم أو يفرض فيهم قلة الظنون الخاصة، قليلة، لكن قليلة بأي معنى؟ إن قلت أيضا وافية بالأحكام المعلومة بالإجمال فهذا أيضا انفتاحي، طيب لماذا تلتزم في هذا بأنه لا بد له من العمل بالظن غير المنصوص على حجيته، حذرا عن لزوم محذور الحرج من الاحتياط في كل الباقي؟ لماذا؟ من أين أتيت هذا؟ يقول من الانسداد، وقل لك فرق كبير بينهما، فإن الانسداد يقول بالانتقال إلى الظن بعد تعذر الامتثال العلمي بالاحتياط بسبب كونه عسر، يقول بالانتقال إلى الظن لأجل أن في هذه الشبهات لأردنا أن نحتاط فيها فلزم العسر أحكام واقعية ولا طريق أقرب إليها من الظن. أما هذا الأخ فالمفروض أنه حصل الأحكام المعلومة بالإجمال، فما الملزم له إلى الرجوع إلى الظن؟ فلعله لا يريد انفتاحيا هنا قلت عنده الظنون، فإن هذا مثل ذاك الأول اللي يقول بالظنون الخاصة، ولكن يريد انسداديا. لا تقول لي هذا مثل ذاك الآخر الانسدادي، لأن الفرق بينهما أن الانسدادي التام اللي لم يثبت عنده حجية شيء من الظنون الخاصة يصبح كل الشبهات عنده محل الاحتياط، وهذه قد تبلغ حد الإخلال بالنظام. وعلى على كل حال متيقن أن توجب عسرا وحرجا شديدين. أما هذا فهو أيضا انسدادي ليس بتلك المثابة، حصل نصف الأحكام ثلثي الأحكام مثلا، والباقي أيضا كثير ويلزم منه عسر وحرج. وأنت ماذا تقول فيه؟ تقول إما أن يقول بالاحتياط فيلزمه عسر وحرج، وإما أن يقول بالبراءة، لكن الأول لأنه لازمه عسر وحرج يسقط فيتعين البراءة. أقول لك لا، هذا يتعين في غير ما يحتاط فيه وهو المقدار الذي لازم منه عسر وحرج، يتعين عليه الرجوع إلى الظن غير المنصوص، مطلق الظن. لما؟ من أين لك هذا؟ كل هذا يعلم من كلامهم في الانسداد، أقاموا دليل الانسداد لإثبات حجية الظن غير المنصوص على حجيته طريقا لتحصيل الأحكام المعلومة بالإجمال، وهذا نفسه عنده أحكام معلومة بالإجمال لم يحصلها، فيحتاج إلى هذا ليثبت ليحصل تلك الأحكام، فيتعين عليه الرجوع إلى الظن ولا يقول بالبراءة. إذن المجتهد اللي انفتح عنده باب العلمي ليس في حرج من القول بالاحتياط في البقية حتى يتعين عليه البراءة، لأن لا توجب عسرا وحرجا. والمجتهد اللي انسد عنده الباب سواء انسدادا تاما أو جزئيا لظفره بظن خاص معتبر لا يفي بالمعلوم الإجمال، حالهما واحد من هذه الجهة، وأنه يحتاط بمقدار لا يلزم منه العسر ويجرع في الباقي إلى الظنون المطلقة. هكذا يعلم مما ذكروا في باب الانسداد، فإن هذا من صغريات من انسد عنده الباب إلى تحصيل الأحكام من العلمي والعلمي. واضح؟ ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن غير المنصوص على حجيته، حذرا من لزوم أو عن لزوم المحذور الحرج من الاحتياط يعني. ويتضح ذلك أنه لا بد أن يرجع إلى الظنون ولا يأخذ بالبراءة بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة، أنه لا يخلو الأمر من حجة خاصة، لكن قد تكفي وقد لا تكفي. هؤلاء قالوا لا يكفينا ما ثبت حجيته من الظنون، فأقاموا دليل الانسداد ليتعدوا إلى الظنون الأخرى، وهكذا هذا يكون من هؤلاء. ومنها أن الاحتياط قد يتعذر كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، وفيه ما لا يخفى ولم أرى ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به، والحمد لله رب العالمين.